بسم الله.
لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم السابع عشر من شهر صفر عام 1445، نشرع بمشيئة الله سبحانه وتعالى في دراسة كتاب من كتب البلاغة، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا المسمى بجواهر البلاغة. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة ما يتعلق بالبلاغة وأهميتها وأقسام هذه العلوم ومقدماتها، وبينا أيضا بعض الفوائد المتعلقة بالبلاغة. وأظن إذن لا حاجة إلى التكرار. أما هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو جواهر البلاغة، فهو من الكتب العظيمة المهمة في علم البلاغة، وذلك لما لهذا الكتاب من القيمة العلمية في علم البلاغة، ولعل من أسباب ذلك سهولة العبارة، فعبارة هذا الكتاب أو عبارات هذا الكتاب عبارات سهلة خالية عن التعقيد، وهكذا أيضا وضوح المعنى، وهكذا ما تميز به هذا الكتاب اشتماله لجميع أبواب البلاغة مع كثرة الأمثلة التي يريدها عند كل قاعدة. الكتاب الأول الذي أخذناه قبل وهو جواهر أو البلاغة الواضحة، فإنه كما تقدم معنا لم يذكر فيه جميع مباحث البلاغة، بل ذكر أبوابا عظيمة من أهم أبواب البلاغة، نحو 3 أبواب من علم المعاني، مع اختصاره في المواضيع التي ذكرها. أما هذا الكتاب الذي بين أيدينا فلم يترك بابا من أبواب البلاغة ولا فصلا من فصول علم البلاغة، وهذا بما تميز به هذا الكتاب عن الكتاب الأول. ولذلك كان هذا الكتاب مرحلته مرحلة جامعية بخلاف الكتاب الأول، فإنه للمدارس الثانوية، ولا شك أن البلاغة الواضحة كانت قبل جواهر البلاغة، ولهذا سيأتي معنا أن المصنف رحمه الله تعالى يستفيد من البلاغة الواضحة، وربما بعض الأحيان ينقل بعض أبواب البلاغة الواضحة برمتها عن بكرة أبيها، على كل وما من كتاب إلا وفيه ما ينتقد، فإن هذا الكتاب ينتقد عليه أمور كثيرة. من هذه الأمور بعض الأخطاء العقدية التي وقعت في الكتاب، لأن المصنف رحمه الله تعالى كما تعلمون عقيدة الأشاعرة، فهو أشعري المعتقد، ولذلك أول جملة من الصفات وادعى بحذف المضاف في مثل قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الأصل وجاء من ربك. وهكذا ما ينتقد عليه كثرة الحواشي مع إيضاح ما قرره في المتن، فإنه يذكر الفائدة في المتن ثم يعيدها في الحاشية ثم يكررها في موطن ثان ثم في موطن ثالث، ففيه كثرة التكرار في المعنى الذي يريد أن يقرره، يعني يشرح المسألة في المتن ثم في الحاشية يعيد تلك المسألة ثم يعيد أكثر من مرة. فلعل مصنفه لم يهذب الكتاب، ومما ينتقد عليه وجود التناقض في الكتاب، فإنه بعض الأحيان يختار شيئا في المتن ثم ينقض في الحاشية، أو يقرر شيئا في الحاشية ثم ينقضه في المتن، وما ينتقد عليه أيضا عدم التحرير، فإنه في بعض المسائل يشير إلى الخلاف فيه ولكنه لا يحرر التحرير المناسب. وسبب ذلك والله أعلم أن المصنف مشى على طريقة الأزاهرة، الذين جمعوا بين أمرين متناقضين، وهما التعصب لمشايخهم، والثاني العبقرية التي وجدت فيهم. والإنسان إذا أراد أن يجمع بين هاتين الطريقتين فلا شك أنه لا بد أن يتناقض. هم في غاية التعصب لمشايخهم، حتى إن المصنف رحمه الله كان يفتخر بالأزهرية وينتسب إلى تلك الجامعة، جامعة الأزهر، ومع ذلك يحاول أن يخالف ما يقوله أو ما يقرره بعض المشايخ الأزهر، لكنه عبقريته تمنعه من أن يوافقهم، وتعصبه لهم يمنعه من أن يقرر ما يراه. وسيأتي بعض النموذج في ذلك إن شاء الله تعالى في صلب الكتاب. أما المنهجية التي مشى عليها هي المنهجية المشهورة التي أشرنا إليها في الكتاب السابق، هي منهجية تلخيص المفتاح الخطيب الغزويني رحمه الله، وهي التي سلكها البلاغيون بعد الخطيب رحمه الله، أنهم أولا يتكلمون في المقدمات الثلاثة، الفصاحة والبلاغة والأسلوب، ثم يشرعون فيما يتعلق بعلم المعاني، ثم بعلم البيان، ثم بعلم البديع، بخلاف الكتاب الأول فإنه قدم علم البيان على علم المعاني، إلا أنه في ترتيبنا كما تقدم معنا قدمنا المعاني على البيان، وهذا هو الأصل الذي جرت عليه مدرسة الخطيب الغزويني رحمه الله. إذن ترتيبه يذكر أولا علم المعاني، وذكر جميع مباحثه كما أشرنا إليها الثمانية، خلاف الكتاب الأول فإنه لم يذكر إلا خمسة، ثم ما يتعلق بعلم المعاني جميع أبوابه الثلاثة، ثم علم البديع، وتوسع في ذلك توسعا لا يوجد حتى في التلخيص فيما يتعلق بعلم البديع. من حيث طبعات الكتاب، فالكتاب قد طبع طبعات كثيرة متقدمة ومتأخرة، وأولا مما نسينا ما ينتقد على المصنف رحمه الله كثرة التمارين والتدريبات التي صارت عادة لمشايخ الأزهر، ولا شك أنها تنافي هذا ما كان عليه أهل العلم المتقدمون، فإن ما كانوا يعرفون هذه الأشياء تمارين، ولا شك أنها تنفع، لكن كمرحلة مدرسية أو جامعية لا تناسب الحلقات. من أحسن الطبعات طبعة مؤسسة المعارف، بل هي أحسن طبعات الكتاب فيما يعرف، مؤسسة المعارف تحقيق الدكتور محمد التونجي رحمه الله. حيث أنها خالية من الأخطاء الكثيرة التي وقعت في كثير من النسخ. كثير من الطبعات المصرية التي طبعت الكتاب تصرفت الكتاب تصرفا ربما يقال إنه سيء في بعض الأحيان. وأما المصنف رحمه الله كما أشرنا إليه فهو أزهري، ألقب بالسيد أحمد، والله أعلم هذه الكنية المصريون يلقبون هذه الكنية بمن كان من أهل البيت، فالسيد إذا رأيت عينهم يريدون أنه من أهل البيت، فالمصنف من أهل البيت، لكن تلقيب السيد من كان من أهل البيت ليس معروفا عند أهل السنة والجماعة. فالسيد من ساد قومه سواء كان من أهل البيت أو لم يكن من أهل البيت، وأما من لم يكن من أهل البيت فلا، وأما من كان من لم يكن سيدا وكان من أهل البيت لا يقال سيد. فأهل البيت ليسوا سادة على جميع الناس، من كان منهم سيدا فإنه سيد على قبيلته وعلى أهل بيته، ولذلك هذا اللقب لم يكن معلوما عند أهل السنة والجماعة. كما أشرنا إليه المصنف أزهري حيث التعليم خرج من جامعة الأزهر وعقيدته أشعرية كما أشرنا إليه، درس على كثير من علماء الأزهر وكثير ممن درس عندهم سوء اعتقاد، والله المستعان. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقرأ هذه المقدمة إن شاء الله تكفي. ربما بعض الأخوة ما عندهم كتب، أليس كذلك؟ بسم الله، نقرأ عليهم إن شاء الله المقدمة فقط. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم كثيرا الكلام على البسملة وما يتعلق بذلك، وأن أئمة التصنيف أو أن أهل التصنيف يبتدئون كتبهم بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدي رسائله بالبسملة إلى الملوك وإلى غير الملوك، وهذا من الأمور المتفق عليه عند أهل الإسلام كتابة البسملة في أوائل الكتب والرسائل. والمقصود من ذلك الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فالإنسان لما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم مقصوده من ذلك الاستعانة بالله عز وجل، إذ لا يستطيع الإنسان أن يكتب ما يريد كتابته إلا بإعانة من الله عز وجل وتوفيقه وإلهامه، وهذا فيه التضرع لله عز وجل، وفيه بيان أنه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وكما تقدم معنا كثيرا فإن أهل الفنون يتكلمون بالبسملة ما يتعلق بفنهم، ونحن في علم البلاغة، فما يذكر في البسملة حتى في أوائل كتب الاعتقاد وكتب الفقه وغيرها كثير من تلك المباحث موطنها أو موضعها هو علم البلاغة، ومن ذلك كون المتعلق عاما أو خاصا فإن هذا من علم البلاغة، وأيضا كون التعلق فعلا أو اسما فإنه إن كان الأصل للنحاة لكن الترجيح بأنه فعل له أسباب، سبب يتعلق بالنحو وهو كون أن أصل عمل الأفعال، وسبب يتعلق بالبلاغة وهو أن الفعل يفيد التجدد الاستمراري، فهذا مبحث بلاغي وسيأتي الكلام عليه. وهكذا أيضا كون المتعلق متقدم فهذا من علوم البلاغة، موطنه البلاغة كما سيأتي معنا. علم البلاغة هو الذي يتكلم في تقديم الكلمات أو في سبب فائدة تقديم بعض الكلمات على بعض وما كان من هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة المؤلف، قال مقدمة ومقدمة ما تقدم معنا كثيرا. والمقدمة المقصود هنا هي مقدمة الكتاب لا مقدمة العلم، فمقدمة العلم ستأتي بعد هذه المقدمة. ومقدمة علم البلاغة كما تقدم معنا هي المباحث الثلاثة، الفصاحة والبلاغة والأسلوب، هذه هي مقدمة علم البلاغة. وأما هذه المقدمة التي ذكر المصنف رحمه الله هنا هي مقدمة الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى حمدا لمن خص سيد الرسل بكمال الفصاحة بين البدو والحضر. حمدا مفعول مطلق لفعل محذوف، أحمده حمدا لمن خص سيد الرسل بكمال الفصاحة بين البدو والحضر. وهذا حمد لله عز وجل، لأنه هو الذي خص النبي صلى الله عليه وسلم بكمال الفصاحة. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس وأكمل الناس فصاحة، سواء كانوا من أهل البدو أو من أهل الحضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح المخلوقات. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة أنه لا يوجد أفصح من نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أبلغ منه، فإنه أفصح البشر وأبلغ البشر وأقدر البشر على بيان ما في ضميره. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض المجلد الأول صفحة 23، وهكذا مفتي الديار السعودية سابقا العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ كما في فتاواه المجلد 13 132. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق مطلقا من جميع الوجوه. نص على ذلك كثير من أئمة السلف رضوان الله عليهم وغيرهم. قال حمدا لمن خص سيد الرسل بكمال الفصاحة بين البدو والحضر، وأنطق بجوامع الكلم، أي أنطق النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات جامعة، كلمات عظيمة تحوي معان كثيرة مع قلتها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الله عز وجل، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالكلمات الجامعة التي فيها البلاغة بحذافيرها لما فيها من إيجاز البليغ، مما يدل على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأعجز بلغاء ربيعة ومضر، وأنزل، إذا قيل ربيعة ومضر فالمراد بذلك العرب، هاتان قبيلتان من أشهر قبائل العرب ذكرونهم في الكتب، المراد بذلك أعجز بلغاء العرب. قال وأنزل عليه الكتاب المفحم، أي وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب المفحم أي المسكت، يقال أفحمه أي أسكته بالحجة والبرهان، بتحديه مصاقع بلغاء العرب. الكتاب المفحم بتحديه، أي هو الذي الله عز وجل بهذا الكتاب تحدى العرب بأن يأتوا مثله أو 10 سور مثله أو سورة مثله، وما استطاعوا أن يفعلوا شيئا من ذلك. هذا قد تقدم معنا كثيرا ما يتعلق بالتحدي، ولعله سيأتي الكلام عليه أيضا في موطنه. وأتاه بحكمته أسرار البلاغة وفصل الخطاب. وفصل الخطاب عند الأدباء هي كلمة أما بعد، وهذا الذي ذكروه في كتب التفسير أيضا في سورة صاد، ولكن يمكن الحمل هنا على ما هو أعم من ذلك، على ما هو أعم من ذلك. وهو الإيجاز، قال وأتاه بحكمته أسرار البلاغة فصل الخطاب، ومنحه الأسلوب الحكيم في جوامع كلمه، وخص السعادة الأبدية لمقتفى آثار حكمته. والمصنف رحمه الله هنا يشير إلى بعض كتبه المقدمة في إشارة إلى كثير من كتبه. الآن فصل الخطاب من كتبه، سلوب الحكيم من كتبه، عنوان كتاب من كتبه، السعادة الأبدية عنوان كتاب من كتبه. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه جواهر البلاغة، جواهر البلاغة هو الكتاب الذي بين أيدينا، الذين نظموا لآلي البديع في عقود الإيجاز والإطناب. الصحابة لا شك أنهم كانوا في غاية البلاغة، وبلاغة كثير منهم على حسب علومهم، ولذلك ذكر ابن العربي في أحكام القرآن أن أبلغ الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وبعده عمر. قال وعلى آله وأصحابه قرأناه، ففهنا بعد اللكن بجواهر الإعراب، هذا كتاب له، ونطقنا بميزان الذهب الذي في العروض، ميزان الذهب كتاب له أيضا في العروض. قال وطردنا سطور الطروس بجواهر الأدب، وكتاب لها أيضا. فصار المفرد العالم في باب النسب، مفرد العالم أيضا كتاب له، يعني ذكر في هذه المقدمة جملة من كتبه. هذا براعة الاستهلال، إشارة إلى بعض كتبه. قال فإن العلوم أرفع المطالب وأنفع المآرب، لا شك العلوم أرفع المطالب، أنفع من التجارات ومن الأموال. وعلم البلاغة من بينها أجلها شأنا وأبينها تبيانا، إذ الكفيل بإيضاح حقائق التنزيل وإفصاح دقائق التأويل وإظهار دلائل العجاز ورفع معارف الإيجاز. وهذا كلام جميل حق. يقول المصنف رحمه الله علم البلاغة من بينها أجلها شأنا، أي من أجلها شأنا، وإلا فعلم العقيدة وعلم الفقه علوم الغاية أفضل من علم البلاغة لا شك في ذلك، لكن هذا من باب التبعيض، أي من أجلها شأنا. لماذا؟ لأن علم البلاغة هو الكفيل بإيضاح حقائق التنزيل، والمراد بالتنزيل هو القرآن، فمعنى ذلك الذي يوضح حقائق المعاني الموجودة في كتاب الله عز وجل هو علم البلاغة. ولا يستطيع الإنسان أن يستنبط من الكتاب استنباطا صحيحا إلا إذا درس أو عرف شيئا من البلاغة، لأن القرآن جاء بلغة العرب، والبلاغة منظار لغة العرب، وأيضا دلائل وإظهار دلائل العجاز، العجاز الموجود في القرآن. يقول أهل السنة رضوان الله عليهم ليس في باب معين، فمن العجاز ما يكون في خبره، إخباري عن الماضي وعن المستقبل، ما لم يكن موجودا وما لم يكن الآن موجودا سيكون، وهكذا أيضا نظمه وأسلوبه. ومعرفة العجاز الذي يكون في نظم القرآن وأسلوب القرآن لا يعرف إلا عن طريق البلاغة. ولذلك قال أبو هلال العسكري في أوائل الصناعتين كلاما يقارب هذا، قال اعلم علمك الله الخير أن حق العلوم وأولاها بالتحفظ أو بالحفظ بعد معرفة الله علم البلاغة، ومعرفة الفصاحة الذي يعرف به إعجاز كتاب الله عز وجل. هذا هو الشاهد، أن يعرف به إعجاز كتاب الله عز وجل. قال والاشتغال بتدريس البيان بالمدارس الثانوية كانت البواعث داعية إلى تأليف كتاب جواهر البلاغة جامعا للمهمات من القواعد والتطبيقات، وأسأل المولى سبحانه جل شأنه أن ينفع بهذا الكتاب وهو الموافق الحق والصواب. نكتفي اليوم بهذه المقدمة، وإن شاء الله من الجمعة الثانية ندخل إن شاء الله في الكتاب نسرع. أسأل الله ماذا؟ أي نعم يعني كما تقدم معنا الكتاب درس ما هو إلا درس أسبوعي. ولذلك الإخوة يعني تعرفون ما دام أنه درس أسبوعي لا بد أن نطول شيئا ما، ما يكون مثل الدروس الأخرى نطول شيئا ما. فلذلك من حيث العشاء عن الأخ العزاب كما كنا نفعل، يعني كل يتصرف كما يقال. اليمنيون يقولون عمي علي قال تصرفوا، أليس كذلك؟ يعني ينظر مثلا لكل واحد، يمكن أن يكلم صاحبه يأخذ له الخبز وشيء مثلا إذا استطاع من الفاصوليا أو شيء من هذا حتى لا يفكر مثلا، لأنه ربما لو كلمناهم المسؤولون ربما يكون في شيء من الإحراج. لذلك كل واحد يتصرف، ويوم واحد حتى لو بقينا بدون عشاء أظن ما يضر، أليس كذلك؟ يوم جمعة يوم فرح، والفرح بعض الأحيان يجعلك ما تحتاج إلى الأكل. إلى هنا بارك الله فيكم.